فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأنهن باقيات في عصمته صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته في الجنة. هذا هو السبب. نعم.
أفليس في هذا دليل أنه
حيث لمن كانت له قدنان؟ هذا كلامه. ما دامت أزواجه لا تتزوج وهن مقصورات عليه فهذا دليل على حياته. نقول حاشا وكلا، ليس هذا دليلا على حياته، بل هذا لأنهن مقصورات عليه وهو مقصور عليهن وهن زوجاته بالجنة. هذا هو السبب، وهذا صريح في القرآن، هذا صريح في القرآن. أما كونه حيا حياة برزخية فهذا لدليل آخر وهو القياس على حياة الشهداء. نعم.
أولم يرى المختار
هذه شبهة ثالثة، قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر على موسى وهو يصلي في قبره في الطريق، وهو يصلي في قبره في الطريق، يعني موسى عليه السلام توفي ودفن في التيه، وهو خرج لبني إسرائيل يريد غزو بيت المقدس وإخراج المشركين منه، فحصل من قومه ما حصل فعاقبهم الله بالتيه، وبقي موسى معهم ثم توفي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض ودفن فيها فمر به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية وهو يصلي في قبره. قال هذا دليل على أن الأنبياء أحياء، أن كون موسى يصلي في قبره هذا دليل على حياته. وقد أجاب عن هذا بأمرين، الأمر الأول أن في سند هذا الحديث مقالا، ثانيا لو صح فصلاته في قبره هذا من حكم أمور البرزخ وأمور الآخرة، ليست كصلاته في الدنيا، بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. نعم.
صلاة
في هو حي عليه الصلاة والسلام، هو حي. نعم، وفي اليسرى حي، ما فارق الدنيا. نعم.
صلاة
الأنبياء. الأنبياء مثلت أرواحه، مثلت له، صلى به. نعم. أولم يرى
المختار موسى قائما في قبره لصلاة القربان، أفمن يكن يأتي الصلاة ومنة
هذا قولهم، استدلوا بهذه القصة على حياة الأنبياء، والجواب عنها يأتي. ملخص لأمرين، أولا أن هذه الرواية فيها مقال، والصحيح أن هذا موقوف على الصحابي على أنس، وثانيا لو ثبت رفعه كما هو في الرواية الأخرى، لو ثبت رفعه فهذه حياة برزخية وصلاة برزخية، ليست كصلاته على وجه الأرض. نعم.
أولم يقل إني أمرت على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟
وهذا دليل آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا هذا دليل على حياته صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أن هذا حج عليه، أنه قال رد الله علي روحي، فدل على أن روحه قد فارقت بدنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ترد في وقت السلام عليه فقط. وأنت تقولون لا، أنه حي، تقولون إنه حي. نعم.
أيرد منكم السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان؟
كل هذا كلام، كل هذا السياق احتجاجي، يريدون من هذه الشبهة أن يجوزوا الاستغاثة بالأنبياء ودعاءهم من دون الله لأنهم أحياء. نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء بالأجناس لا تبيان،
وبأن هذا
وقد جاء الحديث بأنهم أحياء بالأجناس لا تبيان.
أحياء تنوين جل البيت. نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء بالأجداد.
نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء بالأجداد لا تبيان.
نعم.
وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان،
يوم الخميس ويوم الاثنين. فعرض أعمال العباد عليه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حي، وهذا عنه جوابان. أولا من الحديث فيه بطال، عرض الأعمال فيه بطال، وثانيا لو صح فعرضها عليه لا يدل على أنه حي مثل حياته في الدنيا، وإنما على أنه حي حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. في الدنيا كان يسأل ويستفتى ويطلب منه المساعدة للمحتاجين، أما في القبر ما ورد أن هذا يعمله أحد من المسلمين، دل على أن حياته في القبر تختلف عن حياته في الدنيا. نعم.
وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. فرضوا في الجواب عما احتجتم به في هذه المسألة.
هذه شبهاتهم حصرها في هذه المقطوعة من النظم. نعم.
فيقال رب دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان، إن الجليل حياته مربوطة لا بالقياس القائم الأرسال.
فالشهيد حياته منصوصة ثبتت بالنص في القرآن في موضعين، وإذا كان الشهيد ثبتت حياته بالنص القرآني الذي لا شك فيه، ومع هذا فإن الشهيد دفن وزوجت نساؤه وقسم ميراثه، فدل على أن هذه الحياة حياة خاصة تفارق حياته في الدنيا، وحياة الأنبياء مقيسة عليهم، فيكون من باب أولى أن حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا. نعم. فهذا دليل عليكم لا لكم. نعم.
هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن.
نعم. الشهيد يعني، وقال ولكن لا تشعرون، وقال أحياء عند ربهم، هذا الشهد يرزقون. ذكر بعض العلماء أن واحدا من علماء القبوريين قال أنتم تنكرون الاستغاثة بالأولياء، والله جل وعلا يقول أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال أحياء عند ربهم يرزقون، قال ما دام يرزقون فأنا أطلب الذي يرزقهم ولا أطلب منه. نعم.
ونساؤهم مثل لنا من بعده.
الشهيد يعني، الشهيد الله أثبت أنه حي، ومع هذا أباح لنا أن نتزوج امرأته من بعده، فدل على أن حياته في البرزخ غير حياته، نقتسم ميراثه، وهذا دليل آخر على الفرق بين حياته في الدنيا وحياته في البرزخ. نعم.
ولذاقه في
الظلال
من
بعده والمال مقسوم
على
السجنان. ولذاقه في الظلال من بعده والمال مقسوم على السجنان. وكون يقسم ماله تتزوج امرأته يدفن، مع أن الله قال أحيا، دل على أن حياتهم هذه مختلفة عن حياتهم في الدنيا، حياة أخروية، وأمور الآخرة غير أمور الدنيا، لا يقاس هذا على هذا. نعم.
هذا
وأن
الأرض تأكل لحمهم وسباعها مع أن في
الديدان. نعم، الشهيد أيضا يتمزق جسمه، تأكله، يأكله الدود و السباع الطيور تأكل الجسم، ولو كان حيا ما مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق. نعم.
لكنه مع ذاك فهم فارح مستبشر بكرامة الرحمن،
ويبدل بجسمه الذي تمزق في القتال، يبدل ب حواصل الطير في الجنة، تبدل أجسامهم بحواصل طير في الجنة تروح وتسرح فيها. نعم. فرغ الأولى من
حياة
لديه نعم
نوم الجسوم وهذه الأجسام. نعم. لكنه مع ذلك حيث فارق
مع كل هذه الأمور، قسم ميراثه وتزوج امرأته ودفنه وتمزق جسمه، مع كل هذه الأمور الله أخبر أنه حي، فدل على أنها حياة خاصة، حياة أخروية لا تقاس على حياته في الدنيا. نعم.
فالرسل أولى بالحياة لديه مع نوم الجسوم وهذه
الأبدان. وإذا كان هذا في حال الشهداء فالرسل من باب أولى، أنهم أحياء حياة برزخية، حياة أخروية لا تعلق لها بالدنيا ولا في أمور الدنيا. نعم.
وهي
القرية
في التراب
وأصلها
فهو الحرام عليه
بالبرهان. أما أجسام الأنبياء فتختلف عن أجسام الشهداء، أجسام الشهداء تفنى تتمزق ومنها ما يبقى، لكن الغالب أنها تفنى، ونحن نشاهد أن بعض الشهداء يمزق في الحرب أو تفترسه السباع والطيور، نشاهد وهم في سبيل الله. أما الأنبياء فإن أجسامهم محفوظة تبقى طرية، حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أدل هذا على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية لا يقال فيها إلا بما ثبت بالدليل ويقتصر عليه. نعم.
أيضا
وقد نعم، وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمه طريا، كما حصل وقائع من هذا أنه يعثر على قبر ويوجد صاحبه كما ذكر جسمه لم يتغير، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفن عن نساء الشهداء، الشهداء تتزوج نساء، أما نساء الرسول فإنها لا تتزوج لأنها نساؤه في الجنة لأنهم اخترن ذلك، خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تبقين على هذه الحال وهذا الفقر هذه الحاجة، لأنهن طلبن من الرسول أن يعطيهن وأن يمتعهن بالأرزاق وبسعة الإنفاق مما أفاء الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن وامتنع عنهن مدة شهر، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فجمعهن وخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فبقين زوجات له في الجنة. لذلك حرم على الأمة أن تتزوجهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن في عصمته، زوجات له في الجنة. نعم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اكرمهن الله بأن جعلهن زوجاته في الجنة. نعم.
وكذلك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا خسران.
نعم.
زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح القربان. فإذا حرمن على سواه بعده
إلا فضل عن فراق ثاني. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم.
لكن
أتينا
بردة شرعية فيها البلاد
ومنهم القرطان. مع كونهن زوجاته في الجنة وأنهن في عصمته، لما مات أتينا بعدة الوفاة، أدل على أن أحكامهن في الدنيا مثل غيرهن من العدة ولزوم البيت، أدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، لأنهن عاملنه معاملة المتوفى فاعتددنا من بعده. نعم.
هذا
رؤية سليمة مصريا. انتهى من الجواب عن هذه الشبهة. نعم. انتقل للشبهة الثانية.
هذا رؤية سليمة مصريا في قدره أثر عظيم
شان. هذا أجاب عنه بجوابه كما ذكر، الأول من ناحية السند وأنه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري أعرض عنه نظرا لأنه لم يثبت مرفوعا فأعرض عنه البخاري وجماعة من المحدثين. هذا جواب. الجواب الثاني: إذا ثبت أنه مرفوع كما هو في الرواية الثانية وأنه رأى موسى يصلي في قبره، فالصلاة في القبر ليست خاصة بموسى عليه السلام، فقد ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب، فيطلب من الملكين أن يتركاه يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقولان له: أما إنك ستصلي. فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى يصلي، فهذه أمور بردقية، أمور خاصة ليست كالأمور في الدنيا. نعم.
هذا هذا رؤيته السليم مصليا في قبره اثر عظيم كان في القلب منه رسيله قال في القلب منه
رسيله
نعم في القلب منه رسيله قاله فالحق ما قد قاله البرهان.
أي يقول أن السند فيه مقال لا ندري هل قاله الرسول أو قاله الصحابي، أما دام أنه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفا. نعم.
وإذا تعرض في الصحيح محمد عنه على
عمد بلال البخاري. نعم.
والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان.
نعم.
أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعتذر الفرقان.
نعم.
أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعتذر الفرقان فأراه مرفوعا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فمهما في الجان
لا تطرحنه.
بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فمهما في الجان لكن تقلد مسلما وفي وهم لكن تقلد مسلما وفي وهم من
صح هذا عنده بديان. هذه الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم. الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم أن الرسول هو الذي أخبر أنه رأى موسى يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الأولى فيها أن أنس هو الذي رأى. نعم. فيكون موقوفا. نعم.
لكن تقلد مسلم وسواه من صح هذا عنده ببيان فرواته الأجداد أعلام الهدى حفار هذا الدين في الأزمان.
رواة مسلم يعني. نعم.
لكن هذا ليس مختصا به.
على القول بأن الحديث صحيح وأنه لا مقعنا في سنده نقول هذا ليس مختص بموسى، فكل ميت يوضع في قبره تمثل له الشمس عند المغيب فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب. نعم. وهذه أمور ضرورة في صلاة خاصة. نعم.
لكن هذا ليس مختص به
نعم. يعني بموسى عليه السلام.
والله يطلب ذو إحسان فرأى الإحسان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا كان فيه صلاة العصر في قدر النبي قد مات وهو محقق الإيمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة بالقربان عند الغروب يقاس فوق صلاته فيقول للملكين هل تدعان حتى اصلي العصر قبل ثوابها قال ستفعل ذاك بعد الان
يعني بعد السؤال بعد سؤال الملكين فدل على ان الميت يصلي بقبره وليس في هذا متعلق القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. نعم.
هذا مع الموت المحقق الذي قضي لنا بسقوطه القولان.
هذا موت محقق. نعم.
هذا وثابت المنادي المقدع أحمال دعوة صادق الإيقان.
ثابت المنادي أحد رواة الحديث سأل من ربه إن كان من الميت يصلي في قبره أن يجعله يصلي في قبره. نعم. حبا للصلاة. نعم.
هذا وثابت المنان يقد جعل الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان.
نعم. إن كان أعطى
أن لا يزال مصليا في قبره إن كان أعطى ذاك للإنسان. لكنه يده لموسى ليلة معراج فوق جميع الأكوان يرضيه أصحاب الصفات جميعهم والقبر موجبه بلا نكران.
هذا اعتراض على قول موسى يصلي في قبره. أقول كيف يصلي في قبره وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وتردد بينه وبين الله في فرق الصلوات الخمس؟ فإن صحت صلاة موسى في قبره فإن هذا محمول على تفاوت الزمان، رآه في قبره يصلي في وقت ورآه في الملأ الأعلى في وقت آخر. نعم. ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نعم. وأمور الأموات وأمور البرزخ وأمور الأرواح هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نثبت فيها إلا ما ثبت بالدليل، ونقتصر عليه أيضا، نقتصر على ما جاء بالدليل لأن هذا من عالم الغيب. نعم.
ولأثر
أنه عالما بصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. يعني اعترض بعضهم على حديث أنه رأى موسى يصلي في قبره، أولا الاعتراض من جهة السند كما سبق، ثانيا اعترضوا بأنه كيف يراه يصلي في الأرض ويراه يصلي ويراه في السماء أيضا، يقول لا غرض، الله على كل شيء قدير، يصلي في قبره ويرتفع إلى السماء ولا تعارض إذا كان في وقتين مختلفين. نعم. وأمور الأرواح أمرها عجيب، ما تقاس على عالم الدنيا وعلى عالم الشهادة. نعم. نعم.
وأريد عنه بأنه أسرى به ليراه تما مشاهدا بعيانه.
مشاهدا.
وأجيب عنه بأنه
أصغى به
ليراه
تما مشاهدا بعيانه. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه بعدما صلى رآه يصلي في القبر فإن الله عرج به إلى السماء ليرى في السماء أيضا. نعم.
فرآه تم
وليس رآه تم يعني في السماوات، ورآه أيضا في الضريح رؤيتان ولا تعارض بينهما. نعم. فرآه تم
وليس ذا بتناقض
إذ أمثل الوقتان. إذا كان في وقتين مختلفين، إنما المتعذر في وقت واحد عندكم، وإلا فالله ليس عليه شيء متعدد أبدا. نعم.
هذا ورد
نبينا التسليم منه. انتهى من جواب صلاة موسى في قبره، انتقل إلى شبهة أن الرسول يرد السلام على من سلم عليه، قالوا هذا دليل على حياته، على حياته. يقول نعم هو حي لكن حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم.
هذا ورسول نبينا تسليما يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذكر صوتا به أيضا سمع قد قاله المبعوث بالقرآن.
هذا الجواب أن كون الرسول ترد روحه إليه ويرد السلام ليس خاصا بالرسول، بل هذا يكون في غيره من الأموات، فما من مسلم يزور أقله في الله ويسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام، وهذه حالة خاصة، حياة خاصة. نعم.
ما ذكر الصدق به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن، من جرى قدر أقله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، أرسل إله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان.
الروح الميت لها اتصال ببدنه، هي مفارقة للبدن ولكن لها اتصال بالبدن، تعاد إليه في وقت السؤال سؤال الملكين وتعاد عليه عند تسليم المسلم عليه، فلها اتصال بالبدن. نعم.
وتغيب ذكر حياتهم في قبورهم لما يفت ولا قراءه الاخرى عنهم.
نعم.
فانظر الى الاسلام فعلت حاله ان كنت داعيا لهذا الجانب.
نعم.
هذا ونحن نقولهم احياء لك من عندنا كحياه الابدان.
لكن هذا
ونحن نقولهم احياء لك عندنا
كحياة الأبدان. نحن نقول إن لهم حياة في قبورهم ولكنها حياة خاصة، والدليل على أنها خاصة أنها لو كانت مثل حياتهم على وجه الأرض ما دفنوا ولا صار التراب فوقهم ومحيطا بهم، فهذا دليل على أن هذه حياة مختلفة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياتهم على وجه الأرض. نعم.
مثل الذي قد قلتم معاذنا
يعني لا نقول ان حياتهم في البرزخ والقبور مثل حياتهم في الدنيا كما قلتم ذلك انت، نحن نعوذ بالله من هذا القول، نحن نفرق بين حياتهم في الدنيا وحياتهم في القبور، واما انتم فلا تفرقون، وهذا ضلال الذي يجعل الحياة الدنيا مثل حياة البرزخ، هذا ضال وملبس على الناس. نعم.
مثل الذي قلقتموه
معاذنا بالله من جهد وبالبهتان، وهو عدم التفريق، انهم يقولون ما دام ثبت انهم احيا في قبورهم هذه مثل حياتهم على وجه الارض، يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويسألون وإلى آخره، يقول هذا باطل وهذا بهتان وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من التفريق. نعم.
بل عند ربهم تعالى مثلما قد قاله للشهداء في القرآن،
بل إن هذه الحياة عند ربهم، قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم، ما قال أحياء وأطلق، بل قال أحياء حياة عند ربهم يعني في البرزخ. نعم.
لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند الإحسان.
حياتهم في القبر والبرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهي أكمل وأحسن من حياتهم في الدنيا لأنها حياة نعيم، حياتهم في البرزخ حياة نعيم وسرور، أما حياتهم في الدنيا فإنها حياة نغص وتعب ومكدرات وهموم وأحزان، فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا. نعم.
هذا
وأما عن
أعمال العباد بعلمك هو الحق الإحسان،
هذه الشبهة الأخيرة، وهي قالوا من ما يدل على أن الرسول حي في قبره أنه تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأى منه خطأ، والجواب عن هذا من وجهين، من ناحية السند أنه لم يثبت، ومن ناحية أنه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول ليس خاصا، بل ورد أنه تعرض أعمال الإنسان على والديه، على والديه الميتين، فيسران بالأعمال الصالحة ويستاءان من الأعمال السيئة، ولا ورد أن أحد يدعو الوالدين ويستغيث بهم ويسألهم كما كان في الدنيا، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكاني، وأتى به أثر فإن طرحا لبثت به فحق ليس ذا نكران، لكن ما لا يلزم فرقا به أيضا بها دار تقيم اللسان، فعلى أهل الإنسان يراه علمه وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فإنه فيه واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حملوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده في لسانه، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده في لسانه،
وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث استعاذ بالله من الخزي وأن تكون أعماله مخفية عند أقاربه وعند والده. نعم.
ولذا
استعاذ
من الصحابة
من
روى هذا الحديث عقيده بلسانه، يا ربي إني عاجل من
خزيه
أخذ بها
من خزيه
يا أرضي إني عاجز من سكة أخذ بها عند القريب الداني، لا تشتهد المرتبط وراحته مشبوه بالروان والإخوان، لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى لا يعمل الثقلان،
لكن الذي يعرض على والد الميت إنما هو عمل ولده فقط، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه أعمال جميع الأمة. نعم. إذا ثبت هذا الحديث، إذا ثبت، وإذا ثبت فلا يدل على الحياة في البرزخ مثل حياة في الدنيا، هذا حياة خاصة. نعم.
هذه والحق
فيه. نعم. لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال هذه نهايات أقدامهم، يعني شبهاتهم، وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله. وهذا الموضوع وهو موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا، لأنه ظل به أمم كثيرة من القبوريين والقرافيين، فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ والحياة في الآخرة في الجنة أو النار، تختلف الأمور. والإمام ابن القيم في كتاب الروح يقول إن الحياة تختلف، فحياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته بعد ولادته وهو على وجه الأرض، حياته على وجه الأرض تختلف عن حياته في القبر، حياته في القبر تختلف عن حياته في الجنة أو النار. الحياة ما هي على نوع واحد، تختلف في كل مكان بحسبه، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذه
نهاية
لأقدام الورى إذا
نقل
في
صعب الشان. والله صعب هذا مسألة الحياة في القبور، هذا ما كل يفهم، ولذلك ظل به من ظل ولبس به من لبس على النفس، وكل من يتعلقون الآن بالقبور قبور الأولياء والصالحين والأنبياء كلهم يتعلقون بهذه الشبهة أنهم أحياء، ما داموا أحياء فنحن فهم يخرجون إلى الدنيا ويحضرون الموالد ويحضرون، وكذلك ما داموا أحياء فإنه يطلب منهم الغوث والمدد والاستعانة إلى أمثله، هذا يحتاج إلى كشف وبيان وتوضيح لأجل أن يتبين الحق من الباطل في هذه المسألة العظيمة. ولذلك أطال عليها رحمه الله، أطال عليها وكرر فيها وأبدى وأعاد، فهذا المبحث مبحث عظيم جيد يحتاج إلى فهم. نعم.
هذه هذه الآيات بأقدام الورى قيل المرأة مثل ارتفاع لسانه والحق فيه ليس تثبته العقود بل الزمان لعظة الأذهان.
نعم يقول إن أمور الموت وأمور القبور وأمور الأرواح ما تحملها عقول الناس لأنها من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ويقول عندي من المعرفة بهذه الأمور ما لو بينته لأنكرتم عليه. فهذا الأمر لا يشرح لكل الناس وإنما يشرح لخواص أهل العلم لأنها لا تتحمل عقوله. نعم. وأمر الروح أمر عجيب. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. السؤال عن هذه الأمور سؤال خطير جدا يحتاج إلى علم من المجيب وتحمل من السائل سعة أفق. نعم.
ولجهل الروح مع احكامها وقبالها
للشرك بالاوجان فالذي رضي الاله له به تريد تنصر حكمه الديان. نعم لكن لم تتسلم لما جاء عن الله ورسوله ولا تتعافر الا ان كان تريد ان تعارض الله سبحانه وتعالى او تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم فلك ما اخترت لنفسك. اما ان كنت مؤمنا فعليك بالتسليم والاقتصار على ما جاء عن الله ورسوله ولا تتعدى هذا. وما جاء عن الله ورسوله التعلق بالأموات ولا التعلق بالأنبياء بعد موتهم ما ولا طلب شيء منهم وهم أموات هذا ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. نعم.
هل في علومهم بأن الروح أعلم
رقيقهم بينهم بجنان
وترك أوقات السلام عليه من أتباعه بكتاب الأذهان.
روح في أعلى عليين وهي روح الشهيد وروح المؤمن في الجنة. ثم إذا جاء واحد يسلم عليه في قبر ترد في الحال ومثل الملأ الأعلى كيف هذا؟ هذا ما تفيق به العقول. هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. فالروح لها اتصال بالميت في قبره ولها مكان في أعلى عليين في الجنة إن كانت من أرواح المؤمنين. وإن كانت من أرواح أهل النار فإنها في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله. وأيضا تقترن بجسم الميت في قبره للعذاب لأن عذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسم معا. الأرواح ما تفارق الأبدان مفارقة نهائية والأرواح مخلوقة باقية لا تفنى تختلف والأجسام تفنى الأمور تختلف. هذه الأمور ما يدخل بها أحد إلا من عنده بصيرة. نعم.
وفلا
هذا دليل على أنه رد خاص لأنه لو كان رد مثل ما في الدنيا أنت إذا رد عليك واحد في الدنيا تسمعه لكن الميت يرد عليك ولا تسمعه لأنه في عالم وأنت في عالم آخر. عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. نعم.
هذا
أرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش ومع هذا لها اتصال بالقبور لها اتصال بالأموات في قبورها وهي في أعلى عليين. تروح وتجي تخرج وتنزل وتصعد في لحظة واحدة وفي وقت متقارب. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
من ليس يحمل عقله هذا فلا وهو الذي حاق وراء فيه كلام يعرف ضيق الفرد بالأزمان.
ما يعرف الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا الأدلة وفقهوا في معانيها، هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة. أما دهم الناس والغوغاء هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور، نعم، ولذلك خبطوا فيها وظلوا وأظلوا. نعم.
من ليس يحمل
عقله
هذا فلا
أيضا أنت لا تحدثه بالأمور هذه، اللي ما يتحمل عقله لا تشوش عليه. علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، فتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول المسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تسعه عقله. والعلم يجوز كثره في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، يجوز كتمان العلم عن من لا يتحمله ولا يحسن استعماله، لأنه إما أن يكذب به وإما أن يفهمه فهما غير صحيح. فلا تحدث بهذه الأمور، أمور الغيب وأمور القدر وأمور الروح لا تحدث بها إلا من عنده تقبل وفهم وفكر. نعم.
من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه وعذره على النكران، للروح تأمر غير للأجسام تهمله تأمر بأعلى الإنسان، وهو الذي حق الورى فيه كلام يعرف غير الفرد بالأزمان.
خواص أهل العلم، ما يعرفه إلا خواص أهل العلم المتبحرون في فقه النصوص. نعم.
هذا وأمر فقد الكتب لا بد من الإنكار والعدوان.
يقول عندي شيء لو أبينه أنكرتوه عنه، أن ما تحمل عقولكم هذا الشيء. نعم. فإذا لم
تكن العنان ونظرة لا تروا في فجريه بالمكان.
نعم.
هذا وقوله أنها مخلوقة وثبوتها المعلوم بالبرهان.
الأرواح لا شك أنها مخلوقة، الله خالق كل شيء، الأرواح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تفنى بعد ذلك، تفارق الأرواح بالموت لكنها لا تفنى، هي باقية، تنعم أو تعذب إلى أن يعيدها الله إلى أجسادها عند النفخ في الصور، فترجع كل روح إلى جسدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في البرزخ وفي القبر، لها اتصال ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. نعم.
هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإث والبهتان، لا تأتي بنا ولا هي خارج عنا كما قد، لا تأتي بنا ولا هي خارج عنا كما قالوا بالديان.
من المتفلسفة من يقول في الروح إنها شيء سري لا ليست بداخل البدن ولا خارج البدن ولا فوقه ولا تحته ولا إلى آخره، كما قالوا في حق الله إنه ليس فوق العرش وليس في السماء وليس هو مباين للعالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا من تخبطاتهم ومن باطلهم. فهم قالوا في الروح كما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منهم أن الروح غير موجودة، كما يلزم من قوله إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع أنه غير موجود تعالى الله عن ذلك، هذا منتهى الضلال، وهذا سبب في كلام غير العلم وخصوصا في أمور الغيب، فإن الواجب على المؤمن أن يقتصر في أمور الغيب على ما صح بالدليل ويتوقف عنده ولا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا لم يفهمه يتوقف ولا ينكره. نعم يسلم. نعم.
والله لم رحمن أذبته ولا أرواحه يا مبتعد إنسان عبرتم الأبدان من أرواحها والعرض عطلتم من الرحمن.
نعم هذا أعظم صلى. نعم كل هذا سببه الدخول فيما لا يحسنه الإنسان. والشروط عن النصوص لو تقيدوا بالنصوص لسلموا، لكنهم حكموا عقولهم وأفكارهم فظلوا وأظلوا. العقول ما تدخل في أمور الغير والأفكار ما لها دخل في أمور الغير، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل وبنطاق الدليل أيضا، ما يزاد ولا ينقص ويتوقف عنده، هذا هو الواجب في أمور الغيب. نعم.
فصل في شهر المنجلي الذي نقله أهل التعطيل على معاقل الإيمان ورسوله جيلا بعد جيل.
يكفي نقص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تعالى فقل في كفر المنجلي الذي حصله اهل التعطيل على معاصي الايمان ورسوله جيلا بعد جيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفصل والذي بعده يركز الناظم رحمه الله على شبهة من شبهات من أعظم شبهات المعطلة، المعطلة للأسماء والصفات، وهي شبهة التركيب، لأنهم يريدون شبها على إثبات الصفات لله عز وجل. منها أنهم يقولون إن إثباتها يقتضي التشبيه، لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين. تكررت هذه الشبهة وتبين بطلانها، وأنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوقين، لأن صفاته خاصة به سبحانه وصفات المخلوقين خاصة به. ومعلوم من الفرق بين الخالق والمخلوق، لا ينكر هذا إلا مكاذب أو مجنون لا يعقل ما يقول. ومن شبههم تجسيد، يقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيد، لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متشابهة، ولذلك يسمون مثبتة الصفات المجسمة، ويخصون الإمام أحمد رحمه الله لأنه مجسم، لأنه مثبت الصفات لله عز وجل. والحنابلة أيضا يركزون عليهم أكثر بهذا الوصف، يسمونه بالمجسمة. وهذه الشبهة أيضا باطلة، هذه الشبهة باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شبههم أنهم يقولون إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، فإذا أثبتت لله ذاتا وأثبتت له الصفات فتكون الصفات شريكة له في القدم، فيلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. وهذه شبهة باطلة، لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف بل هي تابعة للموصوف. فالله جل وعلا بصفاته قديم لا بداية له وما سواه فهو محدث. ليست الصفات شيئا غير الذات مغايرة للذات بل هي تابعة للذات. فكما أن ذات الله قديمة كذلك صفاته سبحانه لأنه لا ينفك عن صفاته. ولا من شيء في الدنيا ينفك عن صفاته فيكون هو شيء وصفات شيء آخر لا يكون عارف إلا في الذهن. قد يتصور الذهن أشياء لكن في الوجود والخارج هذا الشيء لا حقيقة فلا يكون في الموجود في الخارج إن زيد شيء وصفاته شيء آخر يعني أشخاص متعددة ما يقول هذا عارف. الصفات تابعة لله لا يتصور انفكاكها عنها حتى يقال انها شيء غير الذات. ومن شبهاتهم واكبر شبهاتهم هذه الشبهه ان اثبات الصفات يقتضي التركيب يعني يكون الله مركبا من ذات وصفات والتركيب يقتضي الحدوث. وهذه شبهة لا تقل بطلانا عما قبلنا فهي شبهة محدثة ولا أحد قال بها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول المؤمنين من سائر الأمم ما أحد قال هذا. إن الله مركب من شيئين من ذات وصفات والمركبات تكون محدثة. بل إن التركيب عندكم ينقسم إلى ستة أقسام فأي هذه الأقسام تقصدون وسيسوقها المصنف رحمه الله. تركيب المزج هو تركيب الشيء من أعضائه، تركيب مجاورة تركيب الباب مع الجدار هذا مجاورة، تركيب من الجواهر الفردة كما يقولون مركب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، تركيب من الماهية من الهيولة والصورة كما يقولون عند الفلاسفة الهيولة والصورة عند الفلاسفة، تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عندنا، تركيب من الذات والوجود. كل هذه التركيب مصطلحات محدثة لا يحكم بها على الكتاب والسنة، مصطلحات محدثة بين الفلاسفة والمتكلمين. وهذا الباب لا يرجع فيه إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال غيرهم حتى من علماء الشرع، ما يرجع إلا إلى الكتاب والسنة، يرجع إلا إلى الكتاب والسنة. أما ما قاله الناس واصطلحوا عليه فإنه خاص بهم لا يفسر به الكتاب والسنة. فكل هذه الأنواع منتفية في إثبات الصفات ولله الحمد. ولا نسمي الذات والصفات مركبة هذا اصطلاح اصطلاح عارف. نعم. وسمى المصنف أو الناظم سمى هذه الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهد عقيدة أهل السنة والجماعة بل هد عقيدة الكتاب والسنة. والمنجنيق شيء يستعمل في هد الحصول، في هد الحصول آلة ضخمة مركبة من بكرات وشبال وأشياء ويجعلون فيها صخرة كبيرة ثم يقذفونها من هذا المنجنيق ويهدون بها الحصن الذي أمامه مثل المدفع تقريبا، إلا أن المدفع آلة نارية وهذا آلة غير نارية، آلة فيها دفع واسطة آلات وأشياء يركبونها في هذه الآلة المنجنيق. وهو قديم عند الأمم، وهو الذي استعمل في إلقاء إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام، وضعوه في المنجنيق لأنهم لا يقدرون على أن يقربوا النار لشدة حدها وضخامتها، فوضعوه في المنجنيق من مسافة بعيدة ورموه في هذه النار. استعمله الحجاج في حربه ابن الزبير في مكة، وهد به بعض جوانب الكعبة كما هو معروف. هذا هو المنجنيق، هؤلاء نصبوا هذا المنجنيق ليهدوا به عقيدة الحق، ويقولون ذات الصفات يقتضي التركيب، التركيب ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهم التركيب عند من؟ عند من التركيب؟ التركيب عندكم، عند الفلاسفة وعند علماء الكلام وعلماء المنطق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وعلماء الأمة فليس عندهم هذه الشبهة. نعم.
لا يدري أن سقرات وصرافع وجعل نعم علية عن البرهان.
قعافع وقرافع وجعاجع، كل هذه أصوات أسمى أصوات للأشياء حينما تحرك تصب لها أصوات، فرقعة وقعقعة السلاح وجعجعة الرحى، أرى جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، أصوات للأشياء. فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة، جعجعة وفرقعة وقعقعة، يريدون بها إرهاب أهل الحق. أهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء لأنه باطل، والباطل لا يرهب المؤمن لأنه مخلوق مهما كان، فالنفي بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأهل الحق متمسكون بحقهم، ولا تهولنهم هذه الأصوات وهذه الجعاجع وهذه الشنشنات وهذه التشويهات، سمونا مشبهة، سمونا مجسمة، سمونا ما شئتم، ما دام إن هذه لا حقيقة لها ونحن بريئون منها الحمد لله، هذا لا يضرنا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فلا الرسول لم يتأثر بما قالوا فيه، وما حين يهددونه بالقتل وحين يهددونه بقطع الرزق والحصار الاقتصادي كما فعلوا في شعب عامر، وأحيانا يلقبونه بالألقاب الشنيعة، وما ضرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضر الإسلام، وإنما ضر من أتى به ورجع عليه بالخسران. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وابدا. فأهل الحق لا يهولنهم ضجيج المخالفين والتشويه الذي يصل في حقهم في المجالس وفي الكتب وفي المقالات، ما يهمهم هذا أبدا ما داموا مقتنعين أنهم على حق، ما يهمهم ما يقال فيهم وما يحضر في حقهم أبدا. أما من كان على غير حق فالواجب أن يرجع الصواب في الشك، من كان على حق هو ما يهمه عن الأشياء. والحمد لله عقيدة أهل السنة والجماعة بقيت ثابتة، وعقائد هؤلاء المتسلمين بارت في أيديهم، بارت في أيديهم وكسدت، ولم يتأثر بها إلا من هو مثله. نعم.
ما عندهم شيء يهون فاقرنا فلا الجريح مقطع الحرف عليهم وهو الذي يدعونه ترتيبا مكتوبا على كتابهم دون عليهم.
إثبات السداد يقتضي الترتيب والترتيب يقتضي الحدود، والله جل وعلا منزه عن الحدود. هذه قواعد منطقية، مقدمات ونتائج منطقية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، فلتبقى في أيديهم ونحن بأيدينا الكتاب والسنة. نعم.
أرأيتم
هذا الذي نظر إنه نقضوا كف العاقل الإيمان بل رب جارهم الكفون فهدت الشرفات والثولة على الجدران. هذا الجدران فقط والشرفات، أما الشرف فهو ما تعلم. حصل تسلم في جدران انسداد في بعض الشرفات، وهذا لا يضر البنيان ولا يضر الشصر ولا يضر بمن في داخله. نعم.
ومن البنية أن قوما بيننا للحكم وقوهم على العدوان.
إذا جاءت الفتن تأثر بها من يتأثر، ولو كان مع المسلمين ولو كان داخل حصون المسلمين تأثر بالفتن، ولا يثبت إلا أهل الإيمان. في غزوة الخندق خانت اليهود من داخل البلد وخان المنافقون وناصروا الأحزاب، ولكن ثبت أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله هزم الأحزاب ونصر المؤمنين من غير قتال، ومكن المسلمين من اليهود، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم من حصورهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبر امتدت إليها سلطة المسلمين بعد صلح الحديبية وملكوها، وكان الله على كل شيء قدير. فثبت الله أهل الإيمان وأخذ أهل الخيانة الذين كانوا في بين ظهور المسلمين، اليهود حلفاء للمسلمين ومعاهدون للمسلمين على الدفاع، وقالوا المنافقون يظهرون انهم مع المسلمين، لكن لما جاءت الشده انخذلوا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. فانكشف ولله الحمد الحق، واهله والباطل واهله في هذه الوقت. إذا جاء الدجال في آخر الزمان فإنه لا يدخل البلدين مكة والمدينة، ما يتمكن، لأن الملائكة يحرسونهم على أنقاذهم، ولكن من كان بداخل هذين البلدين ممن في قلبه مرض يخرج إليه، يخرج إليه. هذه المصيبة، ترجع في المدينة غشفات، ثم يخرج كل من كان في قلبه نفاق وينضمون إلى الدجال والعياذ بالله، وهم في قاع في وسط المدينة. لكن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب. نعم.
ومن البينة أن قوما بيننا للحسن وعطوهم على العدوان.
نعم، تأثروا بدعايتهم وروجوا أفكارهم ممن ينتسبون إلى السنة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة وإلى الحديث. تأثر بعض من ينتسب إلى الحديث بعقائد المتكلمين، وهذا موجود في الكتب. نعم.
ورأوته معهم وكان مسافرا للجسم من فوق للكفران فتأثرت من كفرهم وفاقنا في الجسم انواع من الطغيان.
لا شك انه حصل على المسلمين ضائقه وشده، لكن الحق دائما يبقى والباطل ينحرف. هناك مداولات بين الحق والباطل، فقد يظهر الباطل احيانا ابتلاء وامتحان لكنه لا يدوم، وقد ينحرف من الحق لكنه لا يفنى بل يعود الحق. والحق منصور، يقول الناظم في هذه النونية، والحق منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن. لو كان الحق دائما منصور ما تميز الصادق من كان كل اللي يلتف على الحق، لكن إذا جاء شيء من الشدائد تبين الصادق الذي يريد الحق من المنافق الذي يريد العيش مع الناس يريد مصالحه الدنيوية. من حكمة الله أن يجري الامتحان، وقد يصاب على الحق أحيانا، ولكن ذلك لا ينقص من إيمانهم أبدا ولا يزعزعهم عن يقينهم، كما حصل للمسلمين في وقعة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة للمتقين، فظهور الباطل لا يدوم أبدا وظهور الحق يدوم ويبقى. نعم.
وجرت على الإنسان أعظم محنته من ذي تقدير من الرحمن.
نعم، لو شاء الله ما حصل هذا، لكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهل الصدق من أهل الكذب. ولو كان دائما الحق منتصر ودائما المسلمين في رغد ما تبين المنافق من المؤمن الصادق، إنما يتبين هذا من هذا عند الفتن. أما عند النعم فالكل أظهروا مظهر الأخوة وأخوة. نعم.
والله
لولا أن تدارك دينكم الرحمن كانت هذه الأديان التي دخلها التحريف والتبديل والتغيير كدين اليهود ودين النصارى، دخلتها الوثنية والتفريق واعتبروها من الدين. أما هذا الدين الإسلامي فإن الله تكفل به سبحانه وتعالى، فيبقى خاليا من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أهله قد يمتحنون، أهل الحق قد يمتحنون، أما الحق ذاته فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أرأيتم ما جرى على المسلمين من النكبات ومن العقوبات على أيدي أعدائهم في كل زمان، ومع هذا بقي الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد، حصل على المسلمين أزمات، حصل نكبات، لا تنسوا قضية التتار وما حصل منهم، يظنون أنهم قضوا على الإسلام خلاص نهاية، قتلوا العلماء وألقوا الكتب في النهر كتب المسلمين وظنوا أنهم خلاص. لكن الحق باقي لله، ما تضعضع الإسلام. هي قريب منا في الدرعية ما لا حصل من جيوش القبوريين وأهل الإلحاد، ما لا حصل على المسلمين، وظلوا أنهم قضوا على هذه الدعوة، اقتلوا حكامهم وأسروا إمامهم وأخذوا العلماء معهم إلى مصر وظنوا أنها انتهت الدعوة. في لحظات ظهرت الدعوة مرة أخرى وعادت كما كانت ولله الحمد، عادت الدعوة كما كانت. فما الحق أبدا ما يضيع سبحان الله. نعم.
لكن أقام له الإله بفضله يدك من الأوصال والأعوام.
يوسف وجدناها يوسف بالياء والجاي ومعناها الشهب التي ترمى بها الشياطين، الشهب الوجك هي الشهب التي ترمى بها الشياطين. نعم.
لكن أقام له الإله بفضله يزكى من الأرقان والأعوان.
يعني شهب شهبا تقذف هؤلاء الشياطين، كما أن النجوم تقذف بها شياطين الجن، كذلك علماء الإسلام يزك، يعني شهب يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فهم العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، النجوم ترمى بها الشياطين والعلماء يرمى بهم أهل الباطل. نعم.
فرموا على ذا المنجلين صواعقا وحجارة هزت للأركان.
أهل الحق هؤلاء الشهب الإسلامية هدت هذا المنجنيق، أرسلت عليه صواعق من الشهب ومن الردود المقشمة من الكتاب والسنة حتى هدوه، كما قال الله جل وعلا: بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد. وهذا ولله الحمد في كل زمان ومكان، يقيم الله لهذا الدين من يدافع عنه ويرد على خصومه ويردهم على أعقابه، لأن الله تكفل بكفر هذا الدين. الآن بدأ ينقش، الآن بدأ من أول ذكر خطأ هذا المنجنيق وآثاره، وذكر أنه لا يضر وأن الله قيض من يدفعه ويدمره، ثم أراد أن يناقشهم في التركيب، فقال: التركيب أمر مجمل، ماذا تعنون به؟ فسروه لنا. تركيب من ستة أنواع، أيها تقصدون؟ وأنا مستعد لنقض ما تقولون على أي اعتبار أردت. نعم.
فاسألهم ماذا الذي يعنون به تركيب، فالتركيب ست معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متبادل كترقب الحيوان.
مثل الحيوان المركب من الأعضاء، يدين ورجلين ورأس وأعصاب وعروق وأعين وآذان، سمع وبصر، مركب. هذا الإنسان مركب من عدة أشياء، هذا يسمى ترقب الشيء من أعضائه. هل هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. نعم.
إحدى معانيه هو الترقيب من متبادل كترقب الحيوان، من هذه الأعضاء فلا أعضاؤه قد ركبت من أربع أركان.
نعم، هو مركب من الأعضاء، والأعضاء أيضا مركبة، كل عضو مركب من أشياء، تركيب ولا تركيب، هذا في الخلق ولا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
أفلاحهم دار الصفات لربنا وعموده من فوق كل مكان.
لا، ما هو التركيب لا ما يصلح بحق الله سبحانه وتعالى، هذا بطل النوع الأول، يستقرئها ثم يردها رحمه الله. نعم.
ولعل جاهلة يقول مباركا لا لازم الإثبات بالقربان.
نقول لا، ما هو لازم الإثبات اسماء الله وصفاته، هذا إن كان لازم في تركيب الخلق فإنه لا يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل، لما بين الخالق والمخلوق من الفارق. نعم.
فالحكم عندهم رقيق سره حسب بلا سير ولا رجال. هذا وثانيها تترتيب الجوى، هذا وثانيها تترتيب الجوى، سوى ذاك بين اثنين يستيقان.
مثلا تركيب الجوار وهو مثل تركيب الباب، تركيب الباب على الفتحة التي في الجدار، ركب من سقف الباب ومن الباب نفسه ومن أشياء، هذا يسمى تركيب جوار، ما هو تركيب مزج. الأول يسمى تركيب مزج، وهذا تركيب جوار، شيئين مختلفين يلصق أحدهما في الآخر فيتركب معه ويشكل نوعا آخر بعد التركيب. جدار وباب، باب مركب في جدار، الباب شيء والجدار شيء آخر، هذا تركيب جوار ما هو تركيب مزج. الباب لم يمتزج مع البناء، الباب لا يزال محتفظا بذاته والبناء محتفظ بذاته، لم يمتزج احدهما بالاخر، هذا لا يليق في حق الله ايضا. نعم.
هذا وثاني هذا ترتيب الجوار وذاك بين
اثنين يفترقان، اثنين مختلفين. نعم.
فالذكر والباب الذي ترتيبه بجواره لمحلة من دان،
الجسر الذي يكون على النهر لا على هذا الجسر المعروف الآن اللي تمر عليه السيارات، هذا مكون من سقف ومن أعمدة ينتصب عليها، هذا تركيب جوار، تركيب جوار. كذلك الباب اللي ركب على المخرج والمدخل تركيب جوار، الباب شيء مستقل والجدار شيء مستقل. نعم.
والأول المدعو تركيب في ذات واصطلاح وخلوق بنيان،
الأول الذي هو ترتيب الشيء من أعضاءه، هذا مزج يسمى تركيب مزج وخلق. نعم. يمتزج بعضها ببعض. نعم.
أتلازم دام ثبوت صفاته أيضا تعالى الله السلطان،
فيلزم من إثبات الصفات أنه أكثر تركيب جوار، فالصفات شيء والباري شيء آخر مختلفان، لا يقول هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.
والثالث التركيب بالمتنازل يدعى الجواهر
قبل الأكوان، هذا عند المتكلمين، تركيب المركب من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ، هذا عنده، تبين أن هذا باطل، فليس هناك أجزاء لا تتجزأ في هذا الكون، بل إن أصغر الأجزاء الآن يتجزأ بعد حدوث هذا التقدم الصناعي، فتكون الأشياء تبين أشياء صغيرة تتكون من مركبات أصغر منها، وهكذا. هذا المركب من الجواهر الفردة يعني الأجزاء، الجواهر يعني الأجزاء، الفردة يعني التي لا تتجزأ، وهذا غلط لأنه ما هناك شيء لا يتجزأ. وما يعجز عن ربك من مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، فدل على أن هناك أصغر من الذرة، وقد تبين هذا وانكشف في العصر الحاضر، فبهذا بطل هذا التركيب اللي هم قالوا وأقلقوا الناس به وملأوا منه كتبه ومعتبروه برهان قاطع ما لا يقبل الجدل، وهو باطل من أساسه. نعم. تبين
أن الحلقة
ذرة، تبين أنه تتجزأ، ما هو شيء لا يتجزأ، ما هناك شيء لا يتجزأ إلى أصغر منه. نعم. وأشياء ما نراها ولا نحس بها ظهر الآن أنها موجودة، عوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما لم يظهر إلى الآن أكثر مما ظهر، كل يوم يتبين عجائب. نعم.
ورابع
الجسم المرتب منها مثله وصورة وجود اليوناني، هذا عند الفلاسفة، اليونان يعني الفلاسفة، هو النوع الرابع من أنواع التركيب، هو المركب من الهيولة، من الهيولة والصورة، إن هي الحقيقة، الهيولة يعني حقيقة الشيء، وصورته مظهره الذي يرى للناس، هذا عند فلاسفة اليونان، مركب من الهيولة والصورة، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما هو اصطلاح سلاح فارغ من أناس فارغين في أفكارهم. نعم.
والجسم فهو مركب من الفيلسوف
وذاك ذو بطلان. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف في لغتهم هو محب الحكمة، الفلسفة الحكمة، والفيلسوف هو الحكيم عندهم أو محب الحكمة، لأن يعني مركبة يقولون من كلمة فيلا وسوف، فيلا محب، سوف يعني حكمة، محب الحكمة. نعم.
ومن الجواهر عند أرباب الكلام
وذاك
أيضا
وروح البطلان. أما عند علماء الكلام فالمركب هو المركب من الجواهر الفاردة. نعم.
ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا وروح البطلان.
لا المركب من الجواهر ولا المركب من الهيولى والصور عند هؤلاء كله باطل على حقيقة له. نعم.
فيخرجون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان.
لا وهو لا وجود له، هذا الجوهر الفرد لا وجود له، فما ترتب عليه فهو باطل. نعم. ما في جوهر فرد. نعم.
قالوا بأن الجسم منه مركب وله اختلاف وله ألوان.
هم مختلفون بينهم في هذا التركيب، هم أنفسهم مختلفون فيه، فلو كان حقا ما اختلفوا فيه. نعم. دل على أنه اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، كل يقول ما يريد. نعم.
هل يمكن التركيب من جزئي حرف من أربع أو ستة وثمان أو تسعة فقد أتاه الأشعري بذي مقالات على استبيان.
الأشعري حتى هذه الأقوال في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب مشهور ومطبوع، وصرح فيه برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه على عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، صرح برجوعه في هذا الكتاب وفي كتابه الثاني الإدانة عن أصول الديانة، كتابه كلاهما صرح برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله، وبقي أتباعه على مذهبه الأول، ويسمون أنفسهم بالأشاعرة، وهذا كذب، بعد رجوعه لم يكونوا أشاعرة، لو كانوا أشاعرة لرجعوا معه وقبلوا الحق، فهم ليسوا أشاعرة الآن، فهذه التسمية باطلة، والأولى أن يقال لهم كلابية ليسوا أشاعر. نعم.
أفلازم الداخل ثبوت لذاته وعلومه سبحانه السبحان.
هل يلزم من هذا التركيب عندكم يلزم منه نفي علو الله على عرشه وعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وسائر صفاته، يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالى، نتبع الله جل وعلا وأسماءه وصفاته لاصطلاحاتنا، هذا من الكذب على الله. قال الله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال تعالى: ومن أظلم، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا يجوز الكلام في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لنا أن نحكم على الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، الله يعلم، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه قياس شمول تستوي الأفراد، وإنما يقاس القياس الأولى، ولله المثل الأعلى في السماوات وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي منحه إياه، وكيف يمنحه وهو لم يتصف به سبحانه وتعالى، يمنح الكمال لغيره وهو خال عنه؟ تعالى الله عما يقولون. نعم.
والحق أن الجسم ليس مرتبا من لا ولا تعالى وما عدلان،
لا من الهيولة والصورة ولا من الجواهر الفرد، كلاهما عدمان، فليس هناك هيولة كما يقولون ولا صورة كما يتخيلون، وليس هناك تركيب من جواهر فرد، كل هذا تخيل من عندهم. نعم. ولا أحد يفهم هذه الأشياء أيضا، ما يفهمها لهم، وهم يمكن هم ما يفهمها أيضا، ما أحد يفهم هذه الترهات والأباطيل. نعم.
وجوهر الفرد الذي قد أثبتوا هو ليس
داخل أبدا، مستحيل، جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا ما هو موجود، ليس هناك جزء لا يتجزأ. نعم.
لو كان ذلك ثابتا لزم المقابل لواقع البطلان والبهتان
الواضح،
لأوجه شتى ويعقل نظرها،
لو كان
ذلك ثابتا لزم المقابل لواقع
الواضح،
لو كان ذلك ثابتا لزم المقابل لواقع البطلان والبهتان.
نعم.
من أرضه شتى ويعثر نظرها جدا لأهل صعوبة الأوزان،
راجعوا في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه الرد على الرازي تأسيس التقديس. فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأنهن باقيات في عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الجنة، هذا هو السبب. نعم.
أفليس في هذا دليل أنه
خير لمن كانت له قدنان؟ هذا كلامه، ما دامت أزواجه لا تتزوج وهن مقصورات عليه فهذا دليل على حياته، نقول حاشا وكذا، ليس هذا دليلا على حياته، بل هذا لأنهن مقصورات عليه وهو مقصور عليهن وهن زوجاته بالجنة، هذا هو السبب، وهذا صريح في القرآن، هذا صريح في القرآن. أما كونه حيا حياة برزخية فهذا لدليل آخر وهو القياس على حياة الشهداء. نعم.
أولم يرى المختار
هذه شبهة ثالثة، قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر على موسى وهو يصلي في قبره في الطريق، يعني موسى عليه السلام توفي ودفن في التيه، وهو خرج لبني إسرائيل يريد غزو بيت المقدس وإخراج المشركين منه، فحصل من قومه ما حصل فعاقبهم الله بالتيه، وبقي موسى معهم ثم توفي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض ودفن فيها، فمر به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية وهو يصلي في قبره، قال هذا دليل على أن الأنبياء أحياء، أن كون موسى يصلي في قبره هذا دليل على حياته. وقد أجاب عن هذا بأمرين، الأمر الأول أن في سند هذا الحديث مقالا، ثانيا لو صح فصلاته في قبره هذا من حكم أمور الباطن وأمور الآخرة، ليست كصلاته في الدنيا، بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. نعم.
الأنبياء
الرسل في المقدس. لا هو حي على الصلاة والسلام، هو حي. نعم وفي اليسرى حي ما فارق الدنيا. نعم.
صلاة الأنبياء.
الأنبياء مثلت أرواحه مثلت له صلى الله عليه وسلم.
أولم يرى المختار موسى قائما في قبره بصلاة القربان حتى من يكن يهدي الصلاة والنداء حيث المحارب والقربان.
هذا قولهم، استدلوا بهذه القصة على حياة الأنبياء، والجواب عنها يأتي. ولخص لي أمرين، أولا أن هذه الرواية فيها مقال، والصحيح أن هذا موقوف على الصحابي على أنس، وثانيا لو ثبت رفعه كما هو في الرواية الأخرى، لو ثبت رفعه فهذه حياة برزخية وصلاة برزخية ليست كصلاته على وجه الأرض. نعم.
أولم يقل إني أمرت على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان.
وهذا دليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا هذا دليل على حياته صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أن هذا حج عليه، أنه قال رد الله علي روحي، فدل على أن روحه قد فارقت بدنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ترد في وقت السلام عليه فقط. وأنت تقولون لا أنه حي، تقولون إنه حي. نعم.
أيرجو منكم السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان.
كل هذا كلام، كل هذه السياق احتجاجي، يريدون من هذه الشبهة أن يجوزوا الاستغاثة بالأنبياء ودعاءهم من دون الله لأنه محيا. نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنه أحياء في الأجداد لا في ديان، وبأن
نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنه أحياء في الأجداد لا في ديان.
أحياء تنوين بن البيت. نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد.
نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد لا في ديان.
نعم.
وبأن أعمال العباد عليه تعرض
دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين. تعرض أعمال العباد عليه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حي، وهذا عنه جوابان. أولا من الحديث فيه بطال، عرض الأعمال فيه بطال، وثانيا لو صح فعرضها عليه لا يدل على أنه حي مثل حياته في الدنيا، وإنما على أنه حي حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. في الدنيا كان يسأل ويستفتى ويطلب منه المساعدة للمحتاجين، أما في القبر ما ورد أن هذا يعمله أحد من المسلمين، دل على أن حياته في القبر تختلف عن حياته في الدنيا. نعم.
وبأن
أعمال العباد عليه تكرر دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشامل. فرب الجواب عن ما استجدوا به في هذه المسألة. هذه شبهات حصرها في هذه المقطوعة من النظم. نعم.
فيقال رسول دينكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان، ان الجليل حياته مرتبطه لا بالقياس القائم الاركان.
فالشهيد حياته منصوصه ثبتت بالنص في القرآن في موضعين. وإذا كان الشهيد ثبتت حياته بالنص القرآني الذي لا شك فيه، ومع هذا فإن الشهيد دفن وزوجت نساؤه وقسم ميراثه، فدل على أن هذه الحياة حياة خاصة تفارق حياته بالدنيا، وحياة الأنبياء مقيسة عليهم، فيكون من باب أولى أن حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا. نعم، فهذا دليل عليكم لا لكم. نعم.
هذا مع النبي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن.
نعم، الشهيد يعني. قال ولكن لا تشعرون، وقال أحياء عند ربهم، هذا الشهد يرزقون. ذكر بعض العلماء أن واحدا من علماء الكبريين قال أنتم تنكرون الاستغاثة بالأولياء، والله جل وعلا يقول أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال أحياء عند ربهم يرزقون. قال ما دام يرزقون فأنا أطلب الذي يرزقهم ولا أطلب منهم. نعم. الشهيد يعني، الشهيد الله أثبت أنه حي، ومع هذا أباح لنا أن نتزوج امرأته من بعده، فدل على أن حياته في البرزخ غير حياته، نقتسم ميراثه، وهذا دليل آخر على الفرق بين حياته في الدنيا وحياته في البرزخ. نعم. حياة أخروية وأمور الآخرة غير أمور الدنيا، لا يقاس هذا على هذا. نعم.
هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أن في الديدان.
نعم، الشهيد أيضا يتمزق جسمه، تأكله يأكله الدود والسباع والطيور تأكل جسمه، ولو كان حيا ما مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق. نعم.
لكنه مع ذاك حي فارق مستبشر بكرامة الرحمن،
ويبدل يبدل بجسمه الذي تمزق في القتال، يبدل بحواصل الطير في الجنة، تبدل أجسامهم بحواصل طير في الجنة تروح وتسرح فيها. نعم.
فروح الأولى من حياة يديه مع نوم الجسوم وهذه الأجسام.
نعم.
لكنه مع ذلك حي فارق مستكبر بكرامة الرحمن.
نعم، كل هذه الأمور قسم ميراثه تزوج امرأته ودفنه وتمزق جسمه، مع كل هذه الأمور الله أخبر أنه حي، فدل على أنها حياة خاصة، حياة أخروية لا تقاس على تقاس على حياته في الدنيا. نعم.
فالرسل أولى بالحياة لديه مع نوط الجسوم وهذه الأركان.
وإذا كان هذا بحال الشهداء فالرسل من باب أولى، أنهم أحياء حياة برزخية، حياة أخروية لا تعلق لها بالدنيا ولا في أمور الدنيا، نعم.
والقرية في التراب وأصلها فهو الحرام عليه بالبرهان.
أما أجسام الأنبياء فتختلف عن أجسام الشهداء. أجسام الشهداء تفنى تتمزق، ومنها ما يبقى، لكن الغالب أنها تفنى. ونحن نشاهد أن بعض الشهداء يمزق في الحرب أو تفترسه السباع والطيور، نشاهد وهم في سبيل الله قتل. أما الأنبياء فإن أجسامهم محفوظة تبقى قرية. حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أدل هذا على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية، لا يقال فيها إلا بما ثبت بالدليل ويقتصر عليه. نعم. نعم. وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمه طريا، كما حصل وقائع من هذا، أنه يعثر على قبر ويوجد صاحبه كما ذكر جسمه لم يتغير. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفن عن نساء الشهداء. الشهداء تتزوج نساء، أما نساء الرسول فإنها لا تتزوج، لأنها نساءه في الجنة، لأنهم اخترن ذلك، خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني طلب. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تبقين على هذه الحال وهذا الفقر هذه الحاجة، لأنهن طلبن من الرسول أن يعطيهن وأن يمتعهن بالأرزاق وبسعة الإنفاق مما أفاء الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم آل منهن وامتنع عنهن مدة شهر، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فجمعهن وخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فبقين زوجات له في الجنة. لذلك حرم على الأمة أن تتزوجهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفقوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن في عصمته، زوجات له في الجنة. نعم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اكرمهن الله بأن جعلهن زوجاته في الجنة. نعم.
وكذلك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا خسران.
نعم.
زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح القربان. فإذا حرمن على سواه بعده
حرم.
فإذا حرمن على سواه بعده إلا فضل عن جراح ثاني.
نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم.
لكن أتينا بعدة شرعية فيها الفداد ومنهم القرطان.
مع كونهن زوجاته في الجنة وأنهن في عصمته لما مات أتينا بعدة الوفاة، فدل على أن أحكامهن في الدنيا مثل غيرهن من العدة ولزوم البيت، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي لأنهن عاملنه معاملة المتوفى فاعتددنا من بعده. نعم.
هذا أرضية
سليمة انتهى من الجواب عن هذه الشبهة. نعم انتقل للشبهة الثانية.
هذا أرضية سليمة مصليا في قدره أثر عظيم بشاني.
هذا أجاب عنه بجوابه كما ذكر، الأول من ناحية السند وأنه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري أعرض عنه نظرا لأنه لم يثبت مرفوعا فأعرض عنه البخاري وجماعة من المحدثين. هذا الجواب. الجواب الثاني، إذا ثبت أنه مرفوع كما هو في الرواية الثانية وأنه رأى موسى يصلي في قبره، فالصلاة في القبر ليست خاصة بموسى عليه السلام، فقد ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب، فيطلب من الملكين أن يتركاه يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقولان له أما إنك ستصلي، فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى يصلي فهذه أمور ضربية، أمور خاصة ليست كالأمور في الدنيا. نعم.
هذا رؤية سليمة مصليا في قلبه أثر عظيم
شاني
في القلب
منه
مثيلة هنقاره في القلب منه
مثيلة
في القلب منهم مصيبة هنقاره فالحق ما قد قاله البرهان.
يقول أن السند فيه مقال، لا ندري هل قاله الرسول أو قاله الصحابي، وما دام أنه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفا. نعم.
وإذا تعرض في الصحيح محمد عنه على عمد
بلال البخاري. نعم.
والدارقطني
لما
أعله برواية معلومة التبيان.
نعم.
أنا سيقول رأى سليما مصليا في قلبه بعد في القرطان.
نعم.
أنا سيقول رأى سليما مصليا في قلبه بعد في القرطان بين الصيام إلى الصيام تفرق لا تفرحنه فما هما في جاني. لا كنت تقلد مسلما وفي وضعه. لكن تقلد مسلم وفواه من صحها عنده بديان.
هذه الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم، الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم أن الرسول هو الذي أخبر أنه رأى موسى يصلي عليه الصلاة والسلام، أما الرواية الأولى فيها أن أنسا هو الذي رأى. نعم. فيكون موقوفا. نعم.
لكن تقلد مسلم وسواه من فقه هذا عنده ببيان فرواته الأجداد أعلى الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان.
رواة مسلم يعني.
لكن هذا ليس مختصا به.
على القول بأن الحديث صحيح وأنه لا مقعنا في سنده نقول هذا ليس مختص بموسى، فكل ميت يوضع في قبره تمثل له الشمس عند المغيب، فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب. نعم، وهذه أمور برزخية، صلاة خاصة. نعم،
لكن هذا
ليس
مختصا به،
يعني بموسى عليه السلام.
والله فضل وذو احسان، فرأت حبان الصدوق وغيره قبرا صغيرا عنده ذاتان، فيه صلاة العصر في قدر النبي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة بالقربان، عنده مضي قاب فوق صلاته فيقول للملكين من تدعاني حتى اصلي العصر قبل زواجها، قال ستفعل ذاك بعد الان،
يعني بعد السؤال، بعد سؤال الملكين. فدل على ان الميت يصلي بقبره، يصلي بقبره، وليس بهذا متعلق القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. نعم،
هذا مع الموت المحقق الذي فطي لنا بثبوته القرباني،
هذا موت محقق. نعم،
هذا وثاب للمنادي ذو قدع أحمال دعوة صادق الشيطان.
ثابت البناني أحد رواة الحديث سأل من ربه إن كان من الميت يصلي في قبره أن يجعله يصلي في قبره. نعم، حبا للصلاة، حبا للصلاة. نعم،
هذا وكانت المنان يقدع الرحمن دعوة صادق الإيطان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك للإنسان.
نعم، إن كان أعطى
أن لا يزال مصليا في قبره إن كان أعطى ذاك للإنسان. لكن رؤيته لموسى ليلة معراج فوق جميع الأكوان يرضيه أصحاب الصفات جميعهم والقبر موجبه بلا نكران.
هذا اعتراض على كل موسى يصلي في قبره، أقول كيف يصلي في قبره وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وتردد بينه وبين الله في فرق الصلوات الخمس؟ فإن صحت صلاة موسى في قبره فإن هذا محمول على تفاوت الزمان، رآه في قبره يصلي في وقت ورآه في الملأ الأعلى في وقت آخر. نعم، ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نعم، وأمور الأموات وأمور البرزخ وأمور الأرواح هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نثبت فيها إلا ما ثبت بالدليل، ونقتصر عليه أيضا، نقتصر على ما جاء بالدليل لأن هذا من عالم الغيب. نعم،
وإذا ترون معارضاً لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان،
يعني اعترض بعضهم على حديث أنه رأى موسى يصلي في قبره، أولا الاعتراض من جهة السند كما سبق، ثانيا اعترضوا بأنه كيف يراه يصلي في الأرض ويراه يصلي ويراه في السماء أيضا، نقول لا غرض، الله على كل شيء قدير، يصلي في قبره ويرتفع إلى السماء ولا تعارض إذا كان في وقتين مختلفين. نعم، وأمور الأرواح أمرها عجيب، ما تقاس على عالم الدنيا وعلى عالم الشهادة. نعم، نعم،
وأريد عنه بأنه أسرى به ليراه ثم مشاهدا بعياني،
مشاهدا،
وأريد عنه بأنه أسرى به ليراه ثم مشاهدا بعياني.
أجيب عن هذا الاعتراض بأنه بعدما صلى رآه يصلي بالقبر فإن الله عرج به إلى السماء ليرى في السماء أيضا. نعم، رآه ثم يعني في السماوات، ورآه أيضا في الضريح رؤيتان ولا تعارض بينهما. نعم.
فرآه ثم في الضريح وليس لا بتناقض إذ أمثل الوقتان.
يعني إذا كان في وقتين مختلفين، إنما المتعذر في وقت واحد عندكم، وإلا فالله ليس عليه شيء متعذر أبدا. نعم.
هذا
رأى انتهى من جواب صلاة موسى في قبره، انتقل إلى شبهة أن الرسول يرد السلام على من سلم عليه. قالوا هذا دليل على حياته، على حياته. يقول نعم هو حي، لكن حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم.
هذا رسول نبينا تسليما يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذكروا فرقا به أيضا سمع قد قاله المبعوث بالقرآن.
هذا الجواب، أن كون الرسول رد روحه إليه ويرد السلام ليس خاصا بالرسول، بل هذا يكون في غيره من الأموات. فما من مسلم يزور أقله في الله ويسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام، وهذه حالة خاصة، حياة خاصة. نعم.
ما
الروح، الروح روح الميت لها اتصال ببدن، هي مفارقة للبدن ولكن لها اتصال بالبدن، تعاد إليه في وقت السؤال، سؤال الملكين، وتعاد عليه عند تسليم المسلم عليه، فلها اتصال بالبدن. نعم.
وحبيب ذكر حياته بقبوره لما يفت ولا الله النصران.
نعم.
فانظر الى الاسلام فعرف حاله ان كنت داعيا لهذا الجانب.
نعم.
هذا ولم نقله ام يخلى من عندنا كحياته الابدان.
لكن هذا
هذا
ونحن
نقولهم
أحياء
لا إن عندنا كحياة الأبدان. واذكروا كفهم وقوم رؤوسهم وعليكم نحن
عن أيمان. نحن نقول إن لهم حياة في قبورهم ولكنها حياة خاصة، والدليل على أنها خاصة أنها لو كانت مثل حياتهم على وجه الأرض ما دفنوا ولا صار التراب فوقهم ومحيطا بهم، فهذا دليل على أن هذه حياة مختلفة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياتهم على وجه الأرض. نعم.
مثل الذي
قد قلتم معاذنا بالله من جسد ومن مكان. يعني لا نقول ان حياتهم في البرزخ والقبور مثل حياتهم في الدنيا كما قلتم ذلك انت، نحن نعوذ بالله من هذا القول، نحن نفرق بين حياتهم في الدنيا وحياتهم في القبور، واما انتم فلا تفرقون، وهذا ضلال الذي يجعل الحياة الدنيا مثل حياة البرزخ، هذا ضال وملبس على الناس. نعم.
مثل الذي قلقتموه معادنا بالله من شرك وبالبهتان.
وهو عدم التفريق، انهم يقولون ما دام ثبت انهم احيا في قبورهم هذه مثل حياتهم على وجه الارض، يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويسألون وإلى آخره. يقول هذا باطل وهذا بهتان وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من التفريق. نعم.
بل عند ربه تعالى مثل ما قد قاله للشهداء في القرآن.
بل إن هذه الحياة عند ربه، قال الله جل وعلا أحياء عند ربه، ما قال أحياء وأطلق، بل قال أحياء حياة عند ربه يعني في البرزخ. نعم.
لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند الإحسان.
حياتهم في القبر والبرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهي أكمل وأحسن من حياتهم في الدنيا لأنها حياة نعيم. حياتهم في البرزخ حياة نعيم وسرور، أما حياتهم في الدنيا فإنها حياة نغص وتعب ومكدرات وهموم وأحزان، فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا. نعم.
هذا وأما عمل أعمال العباد بعمله فهو الحق ذو إحسان.
هذه الشبهة الأخيرة، وهي قالوا من ما يدل على أن الرسول حي في قبره أنه تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأى منه خطأ، والجواب عن هذا من وجهين: من ناحية السند أنه لم يثبت، ومن ناحية أنه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول ليس خاصا، بل ورد أنه تعرض أعمال الإنسان على والديه، على والديه الميتين، فيسران بالأعمال الصالحة ويستاءان من الأعمال السيئة. ولا ورد أن أحد يدعو الوالدين ويستغيث بهم ويسألهم كما كان في الدنيا، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا وأما عرض أعمال العباد بعينه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن طرحا فبئت به فحق ليس ذا نكران، لكنما لا يلزم صدقا به أيضا بها دار مقيم اللسان، فعلى أهل الإنسان رواه سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان. إن كان سعيا صالحا فإنوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حملوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده بلسانه، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده بلسانه،
وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث استعاذ بالله من الخزي وأن تكون أعماله مخفية عند أقاربه وعند والده. نعم.
وإذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده بلسانه، يا ربي إني عامل من
خزيه
أخذ بها
من خزية
يا
لكن الذي يعرض على والد الميت إنما هو عمل ولده فقط، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه أعمال جميع الأمة. نعم. إذا ثبت هذا الحديث، إذا ثبت، وإذا ثبت فلا يدل على الحياة في البرزخ مثل حياة في الدنيا، هذا حياة خاصة. نعم.
هذه الحياة لأقدام الورى في ذا المقام وانتفاع الشام، والحق
فيه. نعم. لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال هذه نهايات أقدامهم يعني شبهاتهم، وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله، وهذا الموضوع وهو موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا، لأنه ظل به أمم كثيرة من القبوريين والخرافيين، فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ والحياة في الآخرة في الجنة أو النار. تختلف الأمور. والإمام ابن القيم في كتاب الروح يقول إن الحياة تختلف، فحياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته بعد ولادته وهو على وجه الأرض، حياته على وجه الأرض تختلف عن حياته في القبر، حياته في القبر تختلف عن حياته في الجنة أو النار. الحياة ما هي على نوع واحد، تختلف في كل مكان بحسب، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذه حياة بأقدام الورى في ذا المقام صعب الشان.
نعم والله صعب هذا مسألة الحياة في القبور، هذا ما كل يفهم، ولذلك ظل به من ظل ولبس به من لبس على النفس. وكل من يتعلقون الآن بالقبور، قبور الأولياء والصالحين والأنبياء، كلهم يتعلقون بهذه الشبهة أنهم أحياء، وما داموا أحياء فهم يخرجون إلى الدنيا ويحضرون الموالد ويحضرون، وكذلك ما داموا أحياء فإنه يطلب منهم الغوث والمدد والاستعانة إلى آخره. هذا يحتاج إلى كشف وبيان وتوضيح لأجل أن يتبين الحق من الباطل في هذه المسألة العظيمة. ولذلك أطال عليها رحمه الله، أطال عليها وكرر فيها وأبدى وأعاد. فهذا المبحث مبحث عظيم جيد يحتاج إلى فهم. نعم.
هذه الآيات بأقدام الورى إلى المقام بارتفاع الشان، والحق فيه ليس تهمله العهود بل الزمان لغلظة الأذهان.
نعم، يقول إن أمور الموت وأمور القبور وأمور الأرواح ما تحملها عقول الناس، ما تحملها عقول الناس، لأنها من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ويقول عندي من المعرفة بهذه الأمور ما لو بينته لأنكرتم عليه. فهذا الأمر لا يشرح لكل الناس، وإنما يشرح لخواص أهل العلم لأنها لا تتحمل عقوله. نعم. وأمر الروح أمر عجيب، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. السؤال عن هذه الأمور سؤال خطير جدا يحتاج إلى علم من المجيب وتحمل من السائل، سعة أفق. نعم.
ولجهل الروح مع احكامها وقبالها للشرك بالاوجان، فالذي رضي الاله
له به تدريب تنصر حكمه الديان. نعم، لكن لم تسلم لما جاء عن الله ورسوله ولا تتعافى، الا ان كان تريد ان تعارض الله سبحانه وتعالى او تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم فلك ما اخترت لنفسك. اما ان كنت مؤمنا فعليك بالتسليم والاقتصار على ما جاء عن الله ورسوله ولا تتعدى هذا. وما جاء عن الله ورسوله التعلق بالأموات ولا التعلق بالأنبياء بعد موته ما ولا طلب شيء منهم وهم أموات، هذا ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. نعم.
هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرقيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من
أتباعه في كافر الأزمان. روح في أعلى عليين وهي روح الشهيد وروح المؤمن في الجنة، ثم إذا جاء واحد يسلم عليه في قبر ترد في الحال ومثل الملأ الأعلى، كيف هذا؟ هذا ما تفيق به العقول، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، فالروح لها اتصال بالميت في قبره ولها مكان في أعلى عليين في الجنة إن كانت من أرواح المؤمنين، وإن كانت من أرواح أهل النار فإنها في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله، وأيضا تقترن بجسم الميت في قبره للعذاب، لأن عذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسم معا. الأرواح ما تفارق الأبدان مفارقة نهائية، والأرواح مخلوقة باقية لا تفنى، تختلف والأجسام تفنى، الأمور تختلف، هذه الأمور ما يدخل بها أحد إلا من عنده بصيرة. نعم.
وقد
هذا دليل على أنه رد الخاص، لأنه لو كان رد مثل ما في الدنيا، أنت إذا رد عليك واحد في الدنيا تسمعه، لكن الميت يرد عليك ولا تسمعه، لأنه في عالم وأنت في عالم آخر، عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. نعم.
هذا والواقع
من قبل ما تشتهى لدى الجنة والرضوان. أرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش، ومع هذا لها اتصال بالقبور، لها اتصال بالأموات في قبورها وهي في أعلى عليين، تروح وتجي تخرج وتنزل وتصعد في لحظة واحدة وفي وقت متقارب، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
من ليس يحمل عقله هكذا فلا تظلمه تأمره بأعجب ثاني.
ما يعرف إلا الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا الأدلة وفقهوا في معانيها، هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة، أما دهماء الناس والغوغاء هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور. نعم. ولذلك خبطوا فيها وظلوا وأظلوا. نعم.
من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران للروح
شأنه. أيضا أنت لا تحدث بالأمور هذه، اللي ما يتحمل عقله لا تحدث، لا تشوش عليه. علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، فتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تسعه عقله. والعلم يجوز كثره في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تخبره فيتكلوا. يجوز كتمان العلم عمن لا يتحمله ولا يحسن استعماله، لأنه إما أن يكذب به وإما أن يفهمه فهما غير صحيح. فلا تحدث بهذه الأمور، أمور الغيب وأمور القبر وأمور الروح لا تحدث بها إلا من عنده تقبل وفهم وفكر. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه وعذره على النكران للروح تأمر غير ذات الأبيات تهبطه تأمر بأعلى الرسال وهو الذي أقر به كلام يعرفه غير تأثير الأسماني خواص أهل العلم ما يعرفه إلا خواص أهل العلم المتبحرون في فقه النصوص. نعم. يقول: عندي شيء لو أبينه أنكرتوه عنه، أن ما تحمل عقولكم هذا الشيء. نعم. نعم.
هذا قولي أنها مخلوقة وثبوتها المعلوم بالبرهان.
الأرواح لا شك أنها مخلوقة، الله خالق كل شيء، الأرواح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، اللي هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تفنى بعد ذلك، تفارق الأرواح بالموت لكنها لا تفنى، هي باقية، تنعم أو تعذب إلى أن يعيدها الله إلى أجسادها عند النفخ في الصور، فترجع كل روح إلى جسدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في البرزخ وفي القبر، لها اتصال ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. نعم.
هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإحس والبهتان، لا تأخذ فينا ولا هي خارج عنا كما قد، لا تأخذ فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديان.
من المتفلسفة من يقول في الروح إنها شيء سري، لا ليست بداخل البدن ولا خارج البدن ولا فوقه ولا تحته ولا إلى آخر، كما قالوا في حق الله إنه ليس فوق العرش وليس في السماء وليس هو مباين للعالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا من تخبطاتهم ومن باطلهم، فهم قالوا في الروح كما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه أن الروح غير موجودة، كما يلزم من قوله إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع أنه غير موجود، تعالى الله عن ذلك، هذا منتهى الضلال، وهذا سبب في كلام غير العلم، وخصوصا في أمور الغيب، فإن الواجب على المؤمن أن يقتصر في أمور الغيب على ما صح بالدليل ويتوقف عنده ولا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا لم يفهمه يتوقف ولا ينكر، نعم يسلم. نعم.
والله للرحمن أثبته ولا أرواحه يا مدعي العرفان، عرفتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن.
نعم هذا أعظم صلى الله عليه. نعم كل هذا سببه الدخول فيما لا يحسنه الإنسان، والشروط عن النصوص لو تقيدوا بالنصوص لسلموا، لكنهم حكموا عقولهم وأفكارهم فظلوا وأظلوا، العقول ما تدخل في أمور الغير والأفكار ما لها دخل في أمور الغير، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل وبنطاق الدليل أيضا، ما يزاد ولا ينقص ويتوقف عنده، هذا هو الواجب في أمور الغيب. نعم.
فضل في كسر المنجنيق الذي نقله أهل التعطيل على معاصي الإيمان ورسوله جيلا بعد جيل.
يكفي نقل. نعم. يعني تسأل؟
نعم.
خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفصل والذي بعده يركز الناظم رحمه الله على شبهة من شبهات من أعظم شبهات المعطلة، المعطلة للأسماء والصفات، وهي شبهة التركيب، لأنهم يريدون شبها على إثبات الصفات لله عز وجل. منها أنهم يقولون إن إثباتها يقتضي التشبيه لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين، تكررت هذه الشبهة وتبين بطلانها، وأنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوقين لأن صفاته خاصة به سبحانه وصفات المخلوقين خاصة به. ومعلوم من الفرق بين الخالق والمخلوق، لا ينكر هذا إلا مكاذب أو مجنون لا يعقل ما يقول. ومن شبههم تجسيد، يقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيد لأن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متشابهة، ولذلك يسمون مثبتة الصفات المجسمة ويخصون الإمام أحمد رحمه الله لأنه مجسم لأنه مثبت الصفات لله عز وجل. والحنابلة أيضا يركزون عليهم أكثر بهذا الوصف، يسمونه بالمجسمة. وهذه الشبهة أيضا باطلة، هذه الشبهة باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شبههم أنهم يقولون إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، فإذا أثبت لله ذاتا وأثبت له الصفات فتكون الصفات شريكة له في القدم، فيلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. وهذه شبهة باطلة لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف بل هي تابعة للموصوف، فالله جل وعلا بصفاته قديم لا بداية له وما سواه فهو محدث، فليست الصفات شيئا غير الذات مغايرة للذات بل هي تابعة للذات. فكما أن ذات الله قديمة كذلك صفاته لأنه لا ينفك عن صفاته، ولا من شيء في الدنيا ينفك عن صفاته فيكون هو شيء وصفات شيء آخر، لا يكون عارف إلا في الذهن، قد يتصور الذهن أشياء لكن في الوجود والخارج هذا الشيء لا حقيقة، فلا يكون في الموجود في الخارج إن زيد شيء وصفاته شيء آخر، يعني أشخاص متعددة ما يقول هذا عارف. الصفات تابعة للذات لا يتصور انفكاكها عنها حتى يقال انها شيء غير الذات. ومن شبهاتهم واكبر شبهاتهم هذه الشبهه ان اثبات الصفات يقتضي التركيب، يعني يكون الله مركبا من ذات وصفات، والتركيب يقتضي الحدوث، وهذه شبهة لا تقل بطلانا عما قبلنا، فهي شبهة محدثة ولا أحد قال بها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول المؤمنين من سائر الأمم، ما أحد قال هذا. إن الله مركب من شيئين من ذات وصفات، والمركبات تكون محدثة، بل إن التركيب عندكم ينقسم إلى ستة أقسام، فأي هذه الأقسام تقصدون؟ وسيسوقها المصنف رحمه الله، تركيب المزج هو تركيب الشيء من أعضائه، تركيب مجاورة تركيب الباب مع الجدار على مجاورة، تركيب من الجواهر الفردة كما يقولون مركب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، تركيب من الماهية من الهيولة والصورة كما يقولون عند الفلاسفة، الهيولة والصورة عند الفلاسفة، تركيب من الذات والصفات، وهذا هو المقصود عندنا، تركيب من الذات والوجود. كل هذه التركيب مصطلحات محدثة لا يحكم بها على الكتاب والسنة، مصطلحات محدثة بين الفلاسفة والمتكلمين. وهذا الباب لا يرجع فيه إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال غيرهم، حتى من علماء الشرع ما يرجع إلا إلى الكتاب والسنة، يرجع إلا إلى الكتاب والسنة. أما ما قاله الناس واصطلحوا عليه فإنه خاص بهم، لا يفسر به الكتاب والسنة. وكل هذه الأنواع منتفية في إثبات الصفات ولله الحمد، ولا نسمي الذات والصفات مركبة، هذا اصطلاح، اصطلاح عارف. نعم. وسمى المصنف أو الناظم سمى هذه الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهد عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هد عقيدة الكتاب والسنة. والمنجنيق شيء يستعمل في هد الحصول، في هد الحصول آلة ضخمة مركبة من بكرات وحبال وأشياء، ويجعلون فيها صخرة كبيرة ثم يقذفونها من هذا المنجنيق ويهدون بها الحصن الذي أمامه مثل المدفع تقريبا، إلا أن المدفع آلة نارية وهذا آلة غير نارية، آلة فيها دفع واسطة آلات وأشياء يركبونها في هذه الآلة من جنب. وهو قديم عند الأمم، وهو الذي استعمل في إلقاء إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام، وضعوه في المنجنيق لأنهم لا يقدرون على أن يقربوا النار لشدة حرها وضخامتها، فوضعوه في المنجنيق من مسافة بعيدة ورموه في هذه النار. استعمله الحجاج في حربه ابن الزبير في مكة، وهد به بعض جوانب الكعبة كما هو معروف. هذا هو المنجنيق، هؤلاء نصبوا هذا المنجنيق ليهدوا به عقيدة الحق، ويقولون إثبات الصفات يقتضي التركيب، التركيب ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهم التركيب عندنا التركيب عندكم عند الفلاسفة وعند علماء الكلام وعلماء المنطق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وعلماء الأمة فليس عندهم هذه الشبهة. نعم.
لا
يجزي
أن يتقع
رافع وقرافع
وجعل
العليا عن البرهان، قعافع وقرافع وجعاجع، كل هذه أصوات أسمى أصوات للأشياء حينما تحرك سب لها أصوات، فرقعة وقعقعة السلاح وجعجعة الرحى، أرى جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، أصوات للأشياء. فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة، جعجعة وفرقعة وقعقعة، يريدون بها إرهاب أهل الحق. أهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء لأنه باطل، والباطل لا يرهب المؤمن لأنه مخلوق مهما كان، فالنفي بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأهل الحق متمسكون بحقهم، ولا تهولنهم هذه الأصوات وهذه الجعاجع وهذه الشنشنات وهذه التشويهات، سمونا مشبهة، سمونا مجسمة، سمونا ما شئتم ما دام ان هذه لا حقيقة لها ونحن بريئون منها الحمد لله هذا لا يضرنا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ولا الرسول لم يتأثر بما قالوا فيه وما حين يهددونه بالقتل وحين يهددونه بقطع الرزق والحصار الاقتصادي كما فعلوا في شعب عامر وأحيانا يلقبونه بالألقاب الشنيعة وما ضرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضر الإسلام وإنما ضر من أتى به ورجع عليه بالخسران. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وابدا. فأهل الحق لا يهولنهم ضجيج المخالفين والتشويه الذي يصدر في حقهم في المجالس وفي الكتب وفي المقالات ما يهمهم الأمل ما داموا مقتنعين انهم على حق لا يهمهم ما يقال فيهم وما يحضر في حقهم. اما من كان على غير حق فالواجب ان يرجع الصواب في الشك. من كان على حق هو ما يهمه هذه الاشياء. والحمد لله عقيده اهل السنه والجماعه بقيت ثابته وعقائد هؤلاء المتسلمين بارت في أيديهم بارت في أيديهم وكسدت ألم يتأثر بها إلا من هو مثله. نعم
ما عندهم شيء يهول ظاهرها فلن يجيش مقطع الحرف عليهم وهو الذي يدعونه ترتيبا
من خلال إثباتهم دون العليم. إثبات السداد يقتضي الترتيب والترتيب يقتضي الحدود والله جل وعلا منزه عن الحدود. قوله هذه قواعد منطقية مقدمات ونتائج منطقية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة فلتبقى في أيديهم ونحن بأيدينا الكتاب والسنة. نعم. أرأيتم
هذا النجلي فإنهم نصروا كف العاقل الإيمان بل رفجارهم يصفون بهجة الشرفات واستولت على الجدران.
على الجدران فقط والشرفات أما الشرف وما تعلم حصل تسلم في جدران انسداد ببعض الشرفات وهذا لا يضر البنيان ولا يضر الخصم ولا يضر بمن في داخله. نعم.
إذا لم تكذب عليه بالتوبة الكفار من ذا الجنة الجاني والله ما عفره حتى عفره أصدح من الجسم العظيم الشاني ومن البنية أن قوما بينها للجسم وعطوهم على العدوان ومن البلد أن قوما بينها
نعم. إذا جاءت الفتن تأثر بها من يتأثر ولو كان مع المسلمين ولو كان داخل حصون المسلمين تأثر بالفتن ولا يثبت إلا أهل الإيمان. في غزوة الخندق خانت اليهود من داخل البلد وخان المنافقون وناصروا الأحزاب ولكن ثبت أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله هزم الأحزاب ونصر المؤمنين من غير قتال ومكن المسلمين من اليهود وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من سياسيه من خصوره وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبر امتدت إليها سلطة المسلمين بعد صلح الحديبية وملكوها، وكان الله على كل شيء قدير. فثبت الله أهل الإيمان وأخذ أهل الخيانة الذين كانوا في بين ظهور المسلمين، اليهود حلفاء للمسلمين ومعاهدون للمسلمين على الدفاع، وقالوا المنافقون يظهرون أنهم مع المسلمين، لكن لما جاءت الشدة انخذلوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانكشف ولله الحمد الحق وأهله والباطل وأهله في هذه الوقت. إذا جاء الدجال في آخر الزمان فإنه لا يدخل البلدين مكة والمدينة، ما يتمكن، لأن الملائكة يحرسونهم على أنقاضهم، ولكن من كان في داخل هذين البلدين ممن في قلبه مرض يخرج إليه، يخرج إليه. هذه المصيبة، ترجع في المدينة رجفات، ثم يخرج كل من كان في قلبه نفاق وينضمون إلى الدجال والعياذ بالله، وهم في قاع في وسط المدينة. لكن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب. نعم.
ومن البين أن قوما بين
الحسن وعصوهم على العدوان. نعم، تأثروا بدعايتهم وروجوا أفكارهم ممن ينتسبون إلى السنة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة وإلى الحديث. تأثر بعض من ينتسب إلى الحديث بعقائد المتكلمين، وهذا موجود في الكتب. نعم.
ورأوا به معهم وكان مصادرا للجسم منهم فوق للسكران، فتركت من كفرهم وكفاقنا في الجسم انواع من الطغيان.
لا شك انه حصل على المسلمين ضائقه وشده، لكن الحق دائما يبقى والباطل ينحني. هناك مداولات بين الحق والباطل، فقد يظهر الباطل احيانا ابتلاء وامتحان لكنه لا يدوم، وقد ينحني للحق لكنه لا يفنى بل يعود الحق. والحق منصور، يقول الناظم في هذه النونية، والحق منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن. لو كان الحق دائما منصور ما تميز الصادق من الكذاب، كل اللي يلتف على الحق. لكن اذا جاء شيء من الشدائد تبين الصادق الذي يريد الحق من المنافق الذي يريد العيش مع الناس ويريد مصالحه الدنيويه. من حكمه الله ان يجري الامتحان، وقد يصاب على الحق احيانا، ولكن ذلك لا ينقص من ايمانهم ابدا ولا يزعج عن يقينه، كما حصل للمسلمين في وقعة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة للمتقين، فظهور الباطل لا يدوم أبدا، وظهور الحق يدوم ويبقى. نعم.
وجرت على
الإنسان
أعظم مكنته من ذي
تقدير
من
الرحمن. نعم، لو شاء الله ما حصل هذا، لكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهل الصدق من أهل الكذب. ولا لو كان دائما الحق منتصر ودائما المسلمين في رغد وغير، ما تبين المنافق من المؤمن الصادق، إنما يتبين هذا من هذا عند الفتن. أما عند النعم فالكل يظهرون مظهر الأخوة أخوات. نعم.
والله
لولا
ان
تدار فضيلته الرحمن كان كذلك الاديان التي دخلها التحريف والتبديل والتغيير، كدين اليهود ودين النصارى دخلتها الوثنيه والتفريق واعتبروها من الدين. اما هذا الدين الاسلامي فان الله تكفل به سبحانه وتعالى، فيبقى خاليا من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أهله قد يمتحنون، أهل الحق قد يمتحنون، أما الحق ذاته فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أرأيتم ما جرى على المسلمين من النكبات ومن العقوبات على أيدي أعدائهم في كل زمان، ومع هذا بقي الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد. حصل على المسلمين أزمات، حصل نكبات، لا تنسوا قضية التتار وما حصل منهم، يظنون أنهم قضوا على الإسلام خلاص نهاية، قتلوا العلماء وألقوا الكتب في النهر، كتب المسلمين، وظنوا أنهم خلاص. لكن الحق باقي لله، ما تضعضع الإسلام. في قريب منا في الدرعية ما لا حصل من جيوش القبوريين وأهل الإلحاد، ما لا حصل على المسلمين، ظنوا أنهم قضوا على هذه الدعوة، اقتلوا حكامهم وأسروا إمامهم وأخذوا العلماء معهم إلى مصر، وظنوا أنها انتهت الدعوة. في لحظات ظهرت الدعوة مرة أخرى وعادت كما كانت، ولله الحمد، عادت الدعوة كما كانت. فما الحق أبدا، ما يضيع سبحان الله. نعم.
لكن أقام له الإله بفضله يدك من الأوصال والأعوان.
يوسف، يوسف وجدناها، يوسف بالياء والزاي ومعناها الشهب التي ترمى بها الشياطين. الشهب، اليوسف هي الشهب التي ترمى بها الشياطين. نعم.
لكن أقام له الإله بفضله يوسف من الأوصال والأعوان،
يعني شهب، شهبا تقذف هؤلاء الشياطين، كما أن النجوم تقذف بها شياطين الجن، كذلك علماء الإسلام يزك، يعني شهب يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فهم العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، النجوم ترمى بها الشياطين والعلماء يرمى بهم أهل الباطل. نعم.
فرموا على
ذا المنجلين صواحبا وحجارة هزت كل الأركان. هؤلاء الشعوب الإسلامية هدت هذا المنجلين، أرسلت عليه صواعق من الشهب ومن الردود المقشمة من الكتاب والسنة حتى هدوه، كما قال الله جل وعلا: بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد. وهذا ولله الحمد في كل زمان ومكان، يقيم الله لهذا الدين من يدافع عنه ويرد على خصومه ويردهم على أعقابه، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. الآن بدأ ينقش، الآن بدأ من أول ذكر خطأ هذا المنجنيق وآثاره، وذكر أنه لا يضر وأن الله قيض من يدفعه ويدمره، ثم أراد أن يناقشهم في التركيب، فقال: التركيب أمر مجمل، ماذا تعنون به؟ فسروه لنا. تركيب من ستة أنواع، أيها تقصدون؟ وأنا مستعد لنقض ما تقولون على أي اعتبار أردت. نعم.
فاسألهم ماذا الذي يعنون به تركيب فالتركيب ست معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متبادل كتركب الحيوان.
مثل الحيوان، مثل الحيوان المركب من الأعضاء، يدين ورجلين ورأس وأعصاب وعروق وأعين وآذان، سمع وبصر، مركب. هذا الإنسان مركب من عدة أشياء، هذا يسمى تركب الشيء من أعضائه. هل هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. نعم. إحدى معانيه
هو التركيب متدارج كتركب الحيوان من هذه الأعضاء فلا أعضاؤه قد ركبت من أربع أركان.
نعم هو مركب من الأعضاء، والأعضاء أيضا مركبة، كل عضو مركب من أشياء، تركيب وراء تركيب، هذا في الخلق ولا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أفلا من ذا
بالصفات لربنا وعموده من فوق كل
مكان؟ لا، ما هو التركيب لا ما يصلح بحق الله سبحانه وتعالى، هذا بطل النوع الأول، يستقرئها ثم يردها رحمه الله. نعم.
ولعل جاهلا يقول مباركا لا لازم الإثبات بالقربان.
نقول لا، ما هو لازم الإثبات اسماء الله وصفاته، هذا إن كان لازم في تركيب الخلق فإنه لا يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل، لما بين الخالق والمخلوق من الفارق. نعم.
فالذكر
عندهم رقيق سره حسب الظلال ليل ولا رجال. هذا وثانيها تركيب الجوار، هذا وثانيها تركيب الجوار سوى ذاك بين اثنين يشتري قاني. مثلا تركيب الجوار وهو مثل تركيب الباب، على الفتحة التي في الجدار، ركب من سقف الباب ومن الباب نفسه ومن أشياء، هذا يسمى تركيب جوار، مو تركيب ملج. الأول يسمى تركيب ملج وهذا تركيب جوار، شيئين مختلفين يلصق أحدهما في الآخر فيتركب معه ويشكل نوعا آخر بعد التركيب، جدار وباب، باب مركب في جدار، الباب شيء والجدار شيء آخر، هذا تركيب جوار ما هو تركيب مزج. الباب لم يمتزج مع البناء، الباب لا يزال محتفظا بذاته والبناء محتفظ بذاته، لم يمتزج أحدهما بالآخر، هذا لا يليق في حق الله أيضا. نعم.
هذا وثانيها تترتيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان،
اثنين مختلفين،
كالجسر والباب الذي ترتيبه بجواره لمحله من ذلك،
الجسر الذي يكون على النهر لا على هذا الجسر المعروف الان اللي تمر عليه السيارات، هذا مكون من سقف ومن أعمدة ينتصب عليها، هذا تركيب جوار، تركيب جوار. كذلك الباب اللي يركب على المخرج والمدخل تركيب جوار، الباب شيء مستقل والجدار شيء مستقل. نعم.
والأول المدعو تركيب الجدار بالاختلاط والظروف الجاني،
الأول الذي هو تركيب الشيء من أعضاء، هذا ملج يسمى تركيب ملج وخلط، نعم، يمتزج بعضها ببعض. نعم. أفلا من دام
ثبوت صفاته أيضا تعالى الله
سبحانه، فيلزم من إثبات الصفات أنه أكثر تركيب جوار، فالصفات شيء والباري شيء آخر مختلفان، لا يقول هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.
والثالث
التركيب
من
المتناهي يدعى
الجواهر
طردة الأكوان، هذا عند المتكلمين تركيب المركب من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ، هذا عندهم، تبين أن هذا باطل، فليس هناك أجزاء لا تتجزأ في هذا الكون، بل إن أصغر الأجزاء الآن يتجزأ بعد حدوث هذا التقدم الصناعي، فتكون الأشياء تبين أشياء صغيرة تتكون من مركبات أصغر منها وهكذا. هذا المركب من الجواهر الفردة يعني الأجزاء، الجواهر يعني الأجزاء، الفردة يعني التي لا تتجزأ، وهذا غلط لأنه ما هناك شيء لا يتجزأ. وما يعجز عن ربك من مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، فدل على أن هناك أصغر من الذرة. وقد تبين هذا وانكشف في العصر الحاضر، فبهذا بطل هذا التركيب اللي هم قالوا وأقلقوا الناس به وملأوا منه كتبهم واعتبروه برهان قاطع ما لا يقبل الجنة، وهو باطل من أساسه. نعم.
تبين
أنه تتجزأ، ما هو شيء لا يتجزأ، ما هو شيء لا يتجزأ إلى أصغر منه. نعم. وأشياء ما نراها ولا نحس بها ظهر الآن أنها موجودة، عوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما لم يظهر إلى الآن أكثر مما ظهر، كل يوم يتبين عجائب. نعم.
والرابع الجسم المرتب منها الإسلام وصوره لليونان.
كان عند الفلاسفة، اليونان يعني الفلاسفة، وهو النوع الرابع من أنواع التركيب، وهو المركب من الهيولة، من الهيولة والصورة، اللي هي الحقيقة، الهيولة يعني حقيقة الشيء، وصورته مظهره الذي يرى للناس. هل عند فلاسفة اليونان مركب من الهيولة والصورة، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما هو اصطلاح فارغ من أناس فارغين في أفكارهم. نعم.
والجسم فهو مركب من الفيلسوف ولا
فلوس الإسلام. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف في لغتهم هو محب الحكمة، الفلسفة الحكمة، والفيلسوف هو الحكيم عندهم أو محب الحكمة، يعني مركبة يقولون من كلمة فيلا وسوف، فيلا محب، سوف يعني حكمة، محب الحكمة. نعم.
ومن الجواهر عند
أرباب الكلام وذاك أيضا وعرف البطلان. أما عند علماء الكلام فالمركب هو المركب من الجواهر الفاردة. نعم.
ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا
وعرف البطلان. لا المركب من الجواهر ولا المركب من الهيولة والصور عند هؤلاء، كل باطل لا حقيقة له. نعم.
فيخرجون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان.
لا، وهو لا وجود له، هذا الجوهر الفرد لا وجود له، فما ترتب عليه فهو باطل. نعم، ما في جوهر فرد. نعم.
قالوا بأن الجسم منه مركب وله اختلاف وذو ألوان.
هم مختلفون بينهم في هذا التركيب، هم أنفسهم مختلفون فيه، فلو كان حقا ما اختلفوا فيه. نعم. تدل على أنه اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، كل يقول ما يريد. نعم.
هل يمكن التركيب من جزء أو أربع أو ستة وثمان أو تسعة؟ فقد أتاه
الأشعري حتى هذه الأقوال في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب مشهور ومطبوع، وصرح فيه برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه على عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، صرح برجوعه في هذا الكتاب وفي كتابه الثاني الإدانة عن أصول الديانة، كتابه كلاهما صرح برجوعه الى مذهب اهل السنه والجماعه رحمه الله. وبقي أتباعه على مذهبه الأول ويسمون أنفسهم بالأشاعرة، هذا كذب. بعد رجوعه لم يكونوا أشاعرة، لو كانوا أشاعرة لرجعوا معه وقبلوا الحق، فهم ليسوا أشاعرة الآن، فهذه التسمية باطلة. والأولى أن يقال لهم كلابية، ليسوا أشاعرة. نعم.
أفلازم الداخل الظروف اتفاقه وعلومه سبحان الاسم.
هل يلزم من هذا التركيب عندكم يلزم منه نفي علوم الله على عرشه واستواء علوم الله على خلقه واستوائه على عرشه وسائر صفاته؟ يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالى؟ نتبع الله جل وعلا وأسماءه وصفاته لاصطلاحاتنا؟ هذا من الكذب على الله. قال الله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ومن أظلم، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا يجوز الكلام في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لنا أن نحكم على الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، الله يعلم وأنه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه قياس شمول تستوي الأفراد، وإنما يقاس القياس الأولى. ولله المثل الأعلى في السماوات، وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي منحه إياه، وكيف يمنحه وهو لم يتصف به سبحانه وتعالى؟ يمنح الكمال لغيره وهو خال عنه؟ تعالى الله عما يقولون. نعم.
والحق
ان
الجسم ليس
مركبا
من لا ولا
تعالى، لا من الهيوله والصوره ولا من الجواهر الفرد، كلاهما عدمان. فليس هناك هيوله كما يقولون ولا صوره كما يتخيلون، وليس هناك تركيب من جواهر فرد، كل هذا تخيل من عندهم. نعم. ولا احد يفهم هذه الاشياء ايضا، ما يفهمها لهم، وهم يمكن هم ما يفهموها ايضا، ما حد يفهم هذه الترهات والاباطيل. نعم.
وجوهر
الفرد
الذي قد اثبته هو ليس ذا
امكان ابدا، مستحيل. جوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزا، هذا ما هو موجود، ليس هناك جزء لا يتجزا. نعم.
لو كان ذلك ثابتا لزم المقاتل رواه للبطلان والبركان.
لأوجه
شتى ويعقل نظرها.
لو كان
ذلك ثابتا لزم المقاتل رواه
الواضح.
لو كان ذلك ثابتا لزم المقاتل رواه للبطلان والبركان. من أرضه شتى ويعثر نظرها جدا لصعوبة الأوزان.
راجعوا في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه الرد على الرازي تأسيس التقديس.